والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمر القيام بالدعوة إلى الله وموادها.
أمر القيام بالدعوة إلى الله وموادها، يعني مواد الدعوة إلى الله جل وعلا. عرفنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام في غار حراء، وأمره أن يقرأ، فاعتذر بأنه لم يكن قارئ، فغطه ثم أرسله، يعني ضمه ضمة شديدة ليتهيأ لما يلقى إليه، ثم قال له اقرأ المرة الثانية، وهكذا والثالثة، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذا مبدأ النبوة كما يقول العلماء رحمهم الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. النبوة الوحي يأتيه من الله جل وعلا، ولم يؤمر في سورة اقرأ بالنذارة ولا الدعوة، وإنما قيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق. والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأرسل بالمدثر يعني رسول، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فالرسالة جاءته صلى الله عليه وسلم بسورة المدثر: قم فأنذر يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر. والمزمل لما قال زملوني زملوني نزل عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. المزمل توجيه له بالعبادة الخاصة، والمدثر توجيه له صلى الله عليه وسلم بالعبادة المتعدية. وكلما كانت العبادة متعدية فهي أفضل من العبادة القاصرة على صاحبها. فطلب العلم أفضل من نوافل العبادة المقتصرة على صاحبها. يقول مثلا: أطلب العلم أم أصوم النهار وأقوم الليل؟ نقول: لا يا أخي، أطلب العلم خير لك، لأن طلب العلم يتعدى نفعه، بخلاف صيام النهار وقيام الليل، هذا للمرء نفسه ما يتعدى نفعه. والله جل وعلا يحب من عبده أن ينفع عباده، فهذه العبادة المتعدية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. أمر القيام بالدعوة إلى الله، أمره الله جل وعلا أن يدعو. وسيأتينا قريبا إن شاء الله أدوار الدعوة إلى الله جل وعلا التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهما دوران: الدور المكي، والثاني الدور المدني، وكل دور يختلف عن الدور الآخر. ثم الدور المكي أدوار، والدور المدني أدوار. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأدوار الدور المكي كما سيأتينا قريبا: الدعوة السرية، ثم الجهرية، ثم الإعلان بها والانتقال بها عن مكة. نعم.
تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أوامرا عديدة في قوله تعالى:
أوامر عديدة يعني متعددة في آيات قصيرة لطيفة متقاربة، فيها التعجيز وفيها البلاغة، وهي سهلة وسهل حفظها، بخلاف الآيات المدنية ففيها أحكام وتطول، وقد جاءت بعض الآيات في صفحة كاملة من كتاب الله كآية الدين، وجاءت بعض الآيات المكية 4 آيات في سطر واحد، 4 آيات في سطر واحد في المصحف، وآية واحدة في صفحة كاملة 15 سطر. ففيها الآيات المكية فيها التعجيز، فيها البلاغة والفصاحة، كان الكفار يشتاقون إلى سماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يؤمنوا به، لكن لحسن ما يلقي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يميزون بين الكلام الفصيح وخلافه، يدركون البلاغة جيدا، هم أهل الفصاحة والبلاغة، فكانوا يستمعون ليتلذذوا بأصواتهم، تلذذوا بآذانهم بالسماع، ولا يحبوا أن يسمع غيرهم، ما يحبوا أن يسمعون، يخشون أن يؤمنوا، فيأتون يتلصصون ليلا ليستمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يؤمنوا به، لكن لحسن ما يسمعون. أوامر عديدة في هذه الآيات القصيرة المتقاربة. نعم.
في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر.
في هذه الآيات الكريمة اجتمع الأمر بالقيام بالدعوة وموادها، مواد الدعوة. لماذا إلى ماذا يدعو؟ قال الله جل وعلا له: يا أيها المدثر، ومعنى المدثر المتدثر المتغطي، لأنه جاء عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده لما رأى، فقال: دثروني دثروني، غطوني، وما يستطيع أن يتكلم مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، يقول غطوني حتى يهدأ ويستريح. ثم لما ذهب عنه الروع قام يتحدث مع خديجة رضي الله عنها، فآنسته وقالت كلا والله، يقول لها قد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله، لأن فيك خصال حميدة طيبة. والمرء إذا اتصف بالصفات الحميدة فالله جل وعلا يتولاه. أنزل الله جل وعلا عليه بعد هذا، بعد اقرأ يا أيها المدثر، هذا الأمر، الأمر بالقيام الدعوة، قم فأنذر. وموادها وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الدعوة إلى الله جل وعلا ما تخرج عن هذه الأوامر الخمسة. وربك فكبر وثيابك وطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فيها إشعار بعظم المسؤولية والحمل الذي حمله عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس الأمر قاصر عليه، وإنما سيتعدى إلى الناس كلهم. قم فأنذر، أنذر الناس يعني خوفهم. هذه فيها تخويف، وليس تخويف في الدنيا، وإنما إشعار في الآخرة بأن هناك دار آخرة يخوف منها. إن آمن فله جنة عرضها السماوات والأرض، وإن كفر فله نار وقودها الناس والحجارة. قم فأنذر وربك فكبر، عظم الله، ليكون الله جل وعلا أعظم شيء عندك وعند من تدعوه. وربك فكبر، فكلمة الله أكبر كلمة عظيمة، ولهذا جعلت شعار الصلاة، شعار الصلاة، الانتقال من ركن إلى ركن ومن حال إلى حال بهذه الكلمة العظيمة، سوى قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإلا كلها تكبير. وربك فكبر يعني ليكن تعظيمك لله جل وعلا فوق كل شيء، أنت ومن يستجيب لك. وثيابك فطهر، قيل المراد بالثياب يعني جسمك وقلبك وما اشتملت عليه، وقيل المراد الثياب، الثياب طهارة الثياب، وتضمن هذا طهارة الباقي، لأنه لا يمكن أن يؤمر بطهارة الثياب والداخل خراب. الكافر لو اغتسل في كل ساعة بالماء والصابون ما طهر، هو رجس، رجس ما يطهر. مثل الكلب لو غسل بالماء والصابون صباح ومساء هل يطهر؟ لا والله. فكذلك إذا كان القلب فاسد العقيدة فالبدن مهما غسل ما يفيد. فالأمر بغسل الثياب وتطهيرها أمر بإحسان المعتقد والاعتقاد الحسن والقيام بأمر الله جل وعلا. وثيابك فطهر والرجز فاهجر، اهجر الأصنام والشرك والتوجه إلى غير الله جل وعلا. والأوامر هذه له صلى الله عليه وسلم ولكل من أطاعه واتبعه. ولا تمنن تستكثر، لا تستكثر عملك ولا تمن به، بل مهما عملت فلا تستكثره واطلب ثوابه من الله جل وعلا، لا تطلب الثواب من غيره تعالى، وهو مطلع عليك بعملك ويثيبك عليه. لا تمنن تستكثر فسرها العلماء رحمهم الله بمعنيين، يعني لا تعطي عطية تطلب أكثر منها، مثل الذي يهدي الهدية ليعطى أكثر، لا تفعل هذا، هذا ليس لك. والمعنى الثاني ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمنن بعملك ولا تستكثره نحو الغير، وإن عملت، وإن عملت كثيرا وإن تفضلت على غيرك كثيرا لا تمنن عليه بهذا، ولا تستكثر ما تقوم به، لأن الحمل الذي حملته حملا عظيما. ولربك فاصبر، نذارة وإخبار بأنه سينالك الأذى والمشقة وستؤذى، فتحمل كل ما يأتيك في ذات الله. أمر بالنذارة، وتخويف باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، وتوحيد الله جل وعلا، وطهارة القلب والبدن، والابتعاد عن الشرك وأهله، والإكثار من العمل في طاعة الله، ولا تطلب عوضا من المخلوق، واصبر على ما ينالك في ذات الله. هذه مواد الدعوة إلى الله جل وعلا، لا تخرج عن هذا. الإيمان بالله والبعد عن الشرك وتطهير القلب والبدن والدعوة إلى العمل الصالح والإكثار منه والصبر على ما يصيبه في ذات الله، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة على قصرها يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. نعم.
تلقى النبي صلى أوامرا بسيطة ساذجة في الظاهر بعيدة،
يعني سهلة اللفظ وإلا معناها عظيم. نعم.
بعيدة المدى والغاية، قوية الأثر والفعل في الحقيقة ونفس الأمر، بغاية القيام بالإنذار ألا يترك أحدا ممن يخالف مرضات الله في عالم الوجود إلا وينذره بعواقبه الوخيمة.
قم فأنذر، عموما ليست النذارة لأحد دون أحد، بل أنذر الناس كلهم. قم فأنذر، لا تترك أحد. نعم.
حتى تقع رجفة وزلزالا في قلبه وروعه، وغاية في تكبير الرب،
تكبير الرب وتعظيمه جل وعلا، ولا يقع في القلب شيء يدانيه أو يقاربه أو يعظم معه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحالف يقع في قلبه تعظيم المخلوق. الحالف بغير الله يقع في قلبه تعظيم المخلوق، والإنسان المؤمن لا يجوز له أن يعظم مخلوقا كتعظيم الله جل وعلا مهما يكون. والتعظيم لله جل وعلا، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله شرك، لأن فيه تعظيم للمخلوق، تعظيم للمخلوق كتعظيم الله، وهذا شرك.
نعم.
ألا يترك لأحد كبرياء في الأرض إلا وتكسر شوكتها وتقلب ظهرا لبطن حتى لا يبقى في الأرض إلا كبرياء الله تعالى.
الله أكبر، هذه الكلمة العظيمة، الله أكبر، يعني من كل شيء. كلمة سهلة في النطق، لطيفة، لكن معناها عظيم. نعم.
وغاية تطهير الثياب وهجران الرجز أن يبلغ في تطهير الظاهر والباطن وفي تزكية النفس من
جبل. تطهير الظاهر بالثياب والبدن، وتطهير الباطن بالاعتقاد والإيمان بالله. نعم.
وفي تزكية النفس من جميع الشوائب والألواث إلى أقصى حد وكمال يمكن لنفس بشرية تحت ظلال رحمة الله الوارفة وحفظه وكلئه
وكلائه
وهدايته ونوره، حتى يكون أعلى مثل في المجتمع البشري تجتذب
إليه. يعني أنك مطلوب منك أن تكون أعلى مثل، وقد كان صلى الله عليه وسلم ذلك كما وصفه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم.
تجتذب إليه القلوب السليمة وتحس.
القلوب الزائغة حتى
القلوب طيبة تألفه وتقرب منه، والقلوب الزائفة الخبيثة تخاف منه وترتجف، كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالكفار يخافون منه صلى الله عليه وسلم ويرتجفون قبل أن يقرب منهم عليه الصلاة والسلام.
حتى ترتكز إليه الدنيا بأسرها وفاقا أو خلافا،
وفاقا أو خلافا، الموافق له يألفه ويطمئن إليه، والفاجر يهرب ويخاف منه.
وغاية عدم الاستكثار بالمنة،
لا تستكثر بالمنة، يعني لا تمن على الناس بما تعلمهم أو تعطيهم.
ألا يعد فعالاته وجهوده فخيمة عظيمة،
يعد ألا يعد يعني من العدد، لا يقول فعلت وفعلت،
بل لا يزال يجتهد في عمل بعد عمل، ويبذل الكثير من الجهد والتضحية والفناء ثم ينسى كل ذلك، بل يفني في الشعور بالله بحيث لا
يفنى
في الشعور بالله بحيث لا يحس ولا يشعر بما بذل وقدم. وفي الآية الأخيرة إشارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين.
ولربك فاصبر.
وفي الآية الأخيرة إشارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين من المخالفة والاستهزاء والسخرية، إلى الجد والاجتهاد في قتله وقتل أصحابه.
يعني هم حريصون على جادون في القضاء عليه وعليه الصبر حتى يؤمر بالجهاد. نعم.
وإبادة كل من التف حوله من المؤمنين، يأمر الله تعالى أن يصبر على كل ذلك بقوة وجلادة، لا لينال حظا من حظوظ نفسه بل لمجرد مرضاة ربه.
وكان عليه الصلاة والسلام يناله الأذى والمشقة في ذات الله جل وعلا فيصبر.
الله أكبر، ما أبسط هذه الأوامر في صورتها الظاهرة، وما أروعها في إيقاعاتها الهادئة الخلابة، ولكن ما أكبرها وأفخمها وأشدها في العمل، وما أعظمها إثارة لعاصفة هوجاء تحضر جوانب العالم كله وتتركها يتلاحم بعضها في بعض. والآيات نفسها تشتمل على مواد الدعوة والتبليغ، فالإنذار نفسه يقتضي أن هناك أعمالا لها عاقبة سوء، سواء يلقاها أصحابها
عاقبة سوء أي يلقاها صاحبها، صارت سواي كأنها سواي، وهي عاقبة سوء أي يلقاها صاحبها، في الطباعة مقرب بعضها من بعض، وهي عاقبة سوء وحدها.
أن هناك أعمالا لها عاقبة سوء أي يلقاها أصحابها، ونظرا لما يعرفه كل أحد أن الدنيا لا يجازى فيها بكل ما يعمل الناس، بل ربما لا يمكن المجازاة بجميع الأعمال، فالإنذار يقتضي يوما للمجازاة غير أيام الدنيا، وهو الذي
إشعار باليوم الآخر.
وهو الذي يسمى بيوم القيامة ويوم الجزاء والدين، وهذا يستلزم حياة أخرى غير الحياة التي نعيشها في الدنيا.
لا شك اليوم الآخر وهو أحد أركان الإيمان حتى يؤمن باليوم الآخر، والله جل وعلا يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم.
وسائر الآيات تطلب من العباد التوحيد الصريح وتفويض الأمور كلها إلى الله تعالى، وترك مرضات النفس ومرضات العباد إلى مرضات الله تعالى.
من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، الذين يتقربوا إليهم ويبعث عن رضاهم يسخطون عليه، لكن إذا التمس رضا الله ولا يبالي بالناس فالله جل وعلا يرضى عنه ويرضي عنه الناس، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن.
فإذا تتلخص هذه المواد في أولا التوحيد، ثانيا الإيمان بيوم الآخرة، ثالثا القيام بتزكية النفس بأن تتناهى عن المنكرات والفواحش التي تفضي إلى سوء العاقبة، وبأن تقوم باكتساب الفضائل والكمالات وأعمال الخير، رابعا تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى، خامسا وكل ذلك بعد الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتحت قيادته النبيلة وتوجيهاته الرشيدة. ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي في صوت
من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بناديه بقوله تعالى يا أيها المدثر،
في صوت الكبير المتعال
والله جل وعلا
بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلل
الأمر العظيم وهو تبليغ الرسالة،
وانتزعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة،
يعني اصبر على ما يأتيك فستتحمل المشقة الكبيرة، وفعلا هو جاهد في الله عليه الصلاة والسلام حق جهاده حتى أتاه اليقين.
يا أيها المدثر قم فأنذر، كأنه قيل إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا،
يعني الذي يعمل لنفسه فقط يعمل مستريح، عمله بسيط لنفسه ولا يناله مشقة، والذي يعمل لغيره سيناله المشقة العظيمة لكن عليه الصبر والتحمل.
أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم وما لك والراحة وما لك والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيأ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب، قم فقد مضى وقت النوم والراحة، وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد، إنها لكلمة عظيمة رهيبة تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ، لتدفع به في الخضم بين الزعازع والأنواء وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما،
أكثر من 20 عاما، حيث أنه صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات. هذا عمر الدعوة 23 سنة، 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، ولم ينزل عليه من الفرائض سوى الصلاة. توحيد الله جل وعلا والصلاة. لما هاجر إلى المدينة نزلت عليه الشريعة، الأمر الأوامر والنواهي في 10 سنوات الأخيرة.
لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله، قام وظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 20 عاما، لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد، منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء. وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق
الذي أصدر بالأوراق الآتية، يعني ما أورده المؤلف في هذا الكتاب من سيرته صلى الله عليه وسلم وأعماله عليه الصلاة والسلام.
إلا صورة مصغرة بسيطة من الجهاد الطويل الشاق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا الأمد.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسيأتي الكلام إن شاء الله على أدوار الدعوة ومراحلها.
يقول السائل: تأتينا في مغسلة الأموات جماجم وعظام، هل يجوز لنا أن نيممها ونذهب بها إلى الحرم للصلاة عليها؟
إذا لم يكن صلي على أهلها فيجب أن تغسل وتلف تكفن وتقدم للصلاة عليها، لأن المسلم إذا مات يصلى عليه سواء كان جسمه قطعة واحدة أو قطع أو بعض أجزاء من جسمه، يصلى عليه، لأن صلاة المسلمين على الميت فرض كفاية، وهي بمثابة الشفاعة والدعاء إلى الله جل وعلا لهذا الميت أن يرحمه ويلطف به. فإذا أتت للمغسلة مثلا أجزاء من أموات لم يصلى على ذويها فتغسل وتكفن ويصلى عليها ولو أنها قطع صغيرة أو كبيرة.
يقول السائل: لدينا جمعية نجمع بعض النقود فيما بيننا للنوائب كعلاج المريض، فهل إذا حال عليه الحول فيها زكاة؟
هذه لا يخلو، إن كانت تعاد إلى أصحابها بعد فترة فتجب فيها الزكاة إذا كان نصيب كل واحد نصابا أو نصيبه مع ما عنده من نقود أخرى تكون نصابا فتجب فيها الزكاة. وأما إذا كانت خرجت من عندهم تبرعا مهيئة للنوائب، لمن التزم بدية، لمن يريد العلاج ولا يستطيع معالجة نفسه، لمن اضطر لأمر من الأمور مثلا فيعان بهذا بشيء من هذا المال، فهذا لا زكاة فيه، لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوك لشخص، أن يكون المال مملوك، وهذا المال ليس ملكا لشخص وإنما هذا المال تبرع. ومثل هذا مثلا الأموال التي تعود من الأوقاف والأسبال وغيرها التي مثلا موقوفة على طلبة العلم، على الفقراء، على بناء المساجد، على كتب العلم وغير ذلك، هذه كلها لا زكاة فيها لأنها ليست مملوكة لشخص.
يقول السائل: هل المني الذي يخرج نتيجة المداعبة يوجب الغسل؟
الذي الماء اللزج الذي يخرج عند المداعبة هذا ليس بمني وإنما هو مذي، فليخرج من الإنسان البول معروف، والودي، والمذي، والمني، أربعة أشكال. البول معروف نجس ويوجب الوضوء، ناقض للوضوء ويوجب الوضوء، والودي مثله وهو ماء أبيض يخرج نتيجة البرد أو الخوف أو الإجهاد أو نحو ذلك، يخرج كخروج البول وهو أبيض، فهذا نجس ويوجب الوضوء، ينقض الوضوء ويوجب الوضوء للصلاة ولما يلزم له الطهارة. والمذي وهو ماء لزج يخرج عند تحرك الشهوة والمداعبة والمس، إذا مس الرجل زوجته أو داعبها أو تكلم معها بما يحرك الشهوة هذا يسمى مذي وهو نجس ويوجب الوضوء ولا يوجب الاغتسال. وهذا الذي قال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء،